أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو أبقى العبد أو شردت الدابة، فهل تبطل الإجارة أو يفصل بين أن يكون الإباق والشروط قبل التسليم، بعد العقد وقبل التسليم، وأن يكون ذلك لا بعد العقد وبعد حينئذ التسليم فيه. والشق الثاني من هذه المسألة كما اتضح لنا مما سبق، فيما لو غصب غاصب حينئذ تلك الدابة في البحر، فحينئذ هل تبطل الإجارة أو لا تبقى صحيحة، أو يفصل بين أن يكون الغصب بعد العقد وقبل التسليم في البحر أو لا بعد التسليم في ذلك. فهنا حينئذ شقان في هذه المسألة لابد من التعرض لهما. في الشق الأول صور الشرود، شرود الدابة وإباق العقد، صور عديدة في البحث، لأنه قد يكون إباق العقد أو شرود الدابة قبل العقد في البحث، يعني مثلا يؤجره العبد الآبق أو الدابة الشاردة في البحث، وقد يكون بعد العقد قبل التسليم، هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قد يكون بعد العقد وبعد التسليم مباشرة، يعني سلموا من هنا وأبق العبد من هنا أو شردت الدابة من هنا في البيت، يعني بعد التسليم الدقي في المقام. ورابعة لا بعد التسليم ومضي مد معتد بها، حينئذ كان بوسعه أنه يستفيد وينتفع من تلك العين، ولو بعض أن يستوفي بعض حينئذ المنفعة، مش تمام المنفعة في قلبه. وعلى حينئذ هذا الفرض، تارة يكون حينئذ الشرود والإباق بتقصير من المستأجر، لكن مطلوب أن يوثق الدابة في قلبه وما أوثق، وأخرى لا يكون حينئذ من دون تقصير في البين. هذا الشق أشار له الإمام رحمه الله عليه في تعليقاته في البين، وإله نكته وإله أثر على سوف يظهر لديه. فهنا جملة صور لا بد من التعرض لكل واحدة من هذه الصور، وين صح الإجارة وين ما صح الإجارة، وين يثبت له الخيار في البين إلى آخره، على كما سوف يظهر لديه. مر معنا فيما سبق أنه يشترط في صحة الإجارة القدرة على التسليم في البين، إذا لم يكن قادرا على تسليم العين ليستوفي المستأجر المنفعة من تلك العين، فالإجارة تكون باطلة والإجارة غير صحيحة في البين. ومنشأ هذا الشرط إذا تتذكروا فيما سبق لما كنا بصدد الإشارة إلى أركان صحة الإجارة وشرائط صحة الإجارة، ذكر الماتن عدة أركان، منها جملة تلك الشرائط هو القدرة على التسليم في البيع. وهذه القدرة التي ذكرت ذكر لها عدة مناشئ وذكر لها عدة مستندات ومدارك في البيع. من أهم ومن أصعب تلك المناشئ كما مر معنا هو قاعدة الغرر في البيع، عدم لزوم الغرر. ليش؟ لأنه إذا كان غير قادر على التسليم في البين، يعني لم يكن واثقا من أن تكون تلك العين تحت يده في البين، فيلزم أن تكون هذه المعاملة نحو معاملة غررية في البين، لأن الغرر مش بس منشأ المعلومية وعدم المعلومية، بل أيضا الوثوق والإطمئنان بأن تكون تلك العين التي يستوفي المنفعة منها تحت يده، قادر أن يصلى أو مش قادر. أيضا إذا منشأ أشد وآكد للغرر من مسألة المعلومية وعدم المعلومية في البين، يعني مثلا مدة الإيجار لابد أن تكون مضبوطة ومحدودة بزمان محروس عن زيادة والنقصان حتى لا يلزم الغررية مثلا في البين. وجه الغرر أوضح وأجلى في صورة ما لو لم يكن هنالك من الوثوق بالوصول إلى تلك العين والحصول عليها واستيفاء المنفعة منها. هلأ ذكر وجوه أخر إذا تذكروا كما مر معه. من تلك الوجوه مثلا أنه ما لا يكون مالكا لها، ومن تلك كذا لي أيضا موقش فيما سبق. الأهم من تلك الوجوه هو مسألة ألا يلزم في إذن الغرر من تلك المعاملة. استأجر دابة شاردة، ما بوصل ما بوصل فيها الباب، واضح؟ بغض النظر أنه حينئذ في غرض عقلائي ولا ما في غرض عقلائي، بس هالمقدار حينئذ يوجب الغرر بالنسبة لي المعاملة، وتكون مثل هذه المعاملة باطلة وغير صحيحة، لأن الغررية توجب بطلان الإجارة لحد حينئذ بطلان البيع في البيع. هلأ الدليل صح، ورد نهي النبي عن بيع الغرر في البيع، واضح، مش عن مطلق الغرر من هذيك بمرسل في البيع، بس فيما سبق ثبتنا أنه حتى الغررية في الإجارة توجب بطلان الإجارة وعدم صحة الإجارة، تكون مقيدة لإطلاقات أدلة الصحة في البحث. إذا حاصل النقطة، وعلى هذا الأساس إذا ما كانت الدابة شاردة ابتداء يعني قبل العقد، أو كان في مثلا العبد آبقا، حينئذ لا تصح الإجارة حتى لو رضي المستأجر، يعني معلش أرضى في البين مثلا بذلك، حينئذ لا تصح الإجارة في المقام بوجه. ليش؟ لأنه مش مربوطة برضا وعدم رضا المستأجر، ضوابط حينئذ الإجارة متحققة في البين أو غير متحققة، في صورة ما لو كان العبد آبقا أو الدابة شاردة، وما في حينئذ اطمئنان بالوصول إليها والوثوق أن تكون تحت يده في البين، حينئذ الإجارة غير صحيحة. رضي المستأجر أو لم يرضى بذلك لاختلال ركن أساسي وشرط من شرائط صحة المضاربة في الإجارة في الصورة الثانية، وهي كانت الدابة مثلا موجودة والعبد بين يديه وحاضرا أمامه في البين، عقد العقد بعد يعني أبرم عقد الإجارة على تلك الدابة أو العبد، من ثم حينئذ شردت الدابة وأبقى العقد. هذه الصورة الثانية. بين بعض الماتن قد السرور الكلام فيها أيضا نفس الكلام فيها، لا سيما أن هذا الإباق وذلك الشرود يعتبر من منزلة حينئذ تلف العين، واضح؟ يعني لو كان بوسع المؤجر انه يرجع بسرعه يجيب الدابه وكذا قبل ما يحل وقت التسليم حينئذ تلك العين حتى يستوفي المستاجر المنفعه من تلك العين، ما فيش مانع. بس اما لا، اذا كان شردت تلك الدابه وابقى العبد اباقا، ليس بوسع المستاجر ان يصل اليها ويرجعها الى المستاجر لينتفع حينئذ من منافعها جزما وبتا، هنا يكون الكلام فيها نفس الكلام حينئذ في الصورة الأولى. يعني بعبارة أخرى، العقد لا ما بيقدم ولا بيأخر فيها. العقد صحيح بنكتة أنه يعني العقد قبل الشروط باعتبار وجود الدابة بين يديه يكون عقدا حينئذ صحيح مستكملا للشرائط ومستجمعا لكل أركانه في البحث. لما شردت بعد العقد ينكشف من رأس حينئذ عن أن هذه المعاملة كان سنخ معاملة غررية في البين، وهذا يكون موجبا لبطلان هذه المعاملة بلا شك ولا إشكال في البين. هلأ البعض بيعللها بأنها تكون بمنزلة التالفة، فلا يكشف من رأس أنه لم يكن مالكا للمنفعة، إذا لم يكن مالكا للمنفعة فلا تصح الإيجار، لأن الإيجار نحو تمليك لمنفعة هو مالكها، والحال أنه ليس مالكا لتلك المنفعة. ليش؟ لأن المنفعة تدريجية وآنية حينئذ في البين، هو عم يملك المنفعة الاستقبالية، هذه المنفعة الاستقبالية منوطة بوجود العين، فإذا ما تلفت العين أو كان بمنزلة التلف من قبيل شرود الدابة أو إباق العبد في البين، فتكون هذه المنافع الاستقبالية غير مملوكة للمؤجر، فإذا لم تكن مملوكة للمؤجر فلا يصح أن يملكها بعقد الإجارة في البين، لأن تمليكها للمستأجر فرع ملكيته له وملكيته له فرح حينئذ مثول العين بين يديه، وأن تكون العين غير آبقة غير شاردة في قلبين. فلو شردت أو آبقت أو تلفت في قلبين يستكشف حينئذ من رأس، ولو على نحو الشرط المتأخر، أن تلك المنافع لم المستقبلية لم تكن حينئذ على ملكه في قلبين. فإذا لم تكن على ملكه فلا يصح حينئذ أن يملك بعقد الإجارة، ولذا تبطل الإجارة لهذه النقطة في قلبين. وإذا لي بعضهم حينئذ تعلل بمثل هذا التعليل شيء يعني موجود في كلمات في كون
رجل المنفعة المستقبلية
مش مشكلة بمنفعة كل منفعة المستقبلية اللي هي موجودة في العين يعني عبي من الكل قابلية في تلك العين اللي هي بالمستقبل بس بدون شرط. ما هو الشرط؟ وهو عدم تلف العين، وهو عدم شرود مثلا الدابة أو عدم إباق العبد، بحيث إذا شردت الدابة أو أبق العبد يستكشف من رأس أن تلك المنافع المستقبلية لم تكن حينئذ على ملكه في قلبه. واضح إن هو عبي ملكه حص التفت مرة عبي ملكه حينئذ منافع الدابة اللي هلأ والمستقبلية في قلبه. هم في كلام حينئذ ساعتها نحكي بأنه الإجارة صحيحة ولكنه يثبت له الخيار، وهو التباعد مثلا أو عدم التسليم ولو بلحاظ حينئذ مدة من العقد. مرة أخرى لا، بالنظر إلى زمان العقد اللي هو الزمان الاستقبالي إنه ملك منافع الاستقبالية في البيت، يستكشف نتيجة تلف العين أو إباق العابد أو شرود الدابة أنه لم يكن مالكا لتلك المنافع في البيت. يعني هيدا الكلام اللي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه، مرة بدك تصب أنت بقالة بالمنافع الاستقبالية لحال، ومرة لا بقالة بكل المنافع، فيها منافع متصرم، فيها منافع حينئذ موجودة فعلا، وفيها منافع استقبالية. هذا الكلام لا يستقيم. أما إذا كان المصب بالمنافع الاستقبالية هو إذا النقطة في أربعين، وهو أنه استأجر الدابة فشرد بعد الاستئجار قبل القبض، أو لا استأجر العقد بعد العقد وقبل القبض في البين أبقى في تلك ذلك العقد. شو أعطيت يعني شو بدي يعني ليس الغرض هو لقلقة الإنشاء حينئذ في البين، مش أنه يثبت له الخيار، لا من رأس حينئذ الإجارة تكون باطلة في البين. إذا لي ينبغي أن يقال النقطة في البطلان عند هذا عدم ملكية تلك المنافع والصحيح وهو لزوم الغرر كما قلت لكم. طيب الصورة الثالثة وهي صورة ما لو كان الشرود أو الإباق بعد العقد وبعد التسليم التفت مباشرة، لأن كلام الماتن يتسلم سلم حينئذ تلك العين للمستأجر واستلمها حينئذ المستأجر، من هون استلم المستأجر وشردت تلك الدابة شرودا لا يوثق معه انه بده يرجع يحصل عليها حتى يستوفي المنفعة. وهكذا بالنسبة للعبد في البين أبقى إباقا حينئذ لا يطمئن معه على انه يرجع حينئذ ذلك العبد لما بين يديه مباشرة بعد التسليم في البين، مش انه مضت فترة ونشوف الأخير، لا مباشرة بعد التسليم. هذه الصورة أيضا كالصورتين السابقتين في البحر، ينبغي هنا أيضا أن يحكم ببطلان الإجارة وعدم صحة الإجارة. والنقطة فيها حينئذ نفس النقطة، إما عدم لأنه الملكية المنفعة إذا بدنا مرة نتكلم بالغرر مرة نتكلم بملكية المنفعة، إن تكلمنا بالغرر الأمر حينئذ شو واضح في البحر. لو استلم حينئذ تلك الدابة وصارت تحت عهدته وتفلت المؤجر صاحب تلك الدابة من ضمانها ومن أن تكون تحت مسؤوليته في البيت، الكلام يمكن يكون له وجه، بس لا بعد ما استلم حينئذ تلك الدابة في البيت حتى شردها، ما وصل ذلك العبد تحت يديه حتى حينئذ أبقى في البيت، يعني ما مضت فترة بوسعه أنه يستوفي ولو بعض حينئذ المنفعة من تلك الدابة أو من ذلك العبد في البيت. هنا أيضا لا شك ولا إشكال أن تلك المنافع الاستقبالية التي ملكها المؤجر للمستأجر صاحب الدابة أو العبد أيضا لم تكن حينئذ بحسب الحقيقة على ملك المؤجر في البيت حتى يصح تمليكها للمستأجر. لو تعاملنا مع الإباقة أو الشروط معاملتنا مع التلف، وإلا الله يطولنا بعمر الغرري في البيت. مش لأنها تكون معاملة غررية، ليش؟ لأن الميزان فيما ملكه المستأجر من المؤجر، واللي ملك المستأجر من المؤجر هي المنافع المستقبلية. لما أبرم العقد وسلمه الدابة وتسلمها المستأجر مباشرة، حينئذ تفلتت تلك الدابة من بين يديه في البين مباشرة، يعني بعد ما ضرب فيها ضار في البين. ولا بالنسبة للعبد أبقى لا شك ولا إشكال أنه حينئذ لا يوثق بأن يحصل على ماله من المستأجر من المؤجر في البين. فلذا تكون مثل هذه المعاملة سنخ معاملة مشتملة على الغرر في البين، يعني ما في قدرة على استيفاء المنفعة نتيجة حينئذ الإباقة والشروط، اللي ما في تقصير أيضا بالتالي من طرف المستأجر في البين، فهنا أيضا تكون المعاملة باطلة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي لا، أنه أخذ تلك الدابة ومضت فترة، كان بوسعه أن يستوفي المنفعة من تلك حينئذ الدابة في البين، ولو بعض المنفعة مش تمام المنفعة، أو من ذلك حينئذ العود، وبعدين حينئذ شردت تلك الدابة أو ذلك العود. في هذه الصورة ظاهر كلام الماتن أيضا يحكم بالبطلان، لأنه قال بالبطلان قبل القبض وبعد القبض، وبعد القبض على إطلاق مضت فترة بوسعه بأن يستوفي ولو بعض المنفعة، أو ما مضت حينئذ فترة، حكم بكل تلك الصور بالبطلان في البحث. وكأن النقطة حينئذ عند الماتين هو أنه يكون له القدرة على استيفاء المنفعة من تلك العين بتمام تلك المدة، بحيث لو لم يستوفي منافع بعض تلك العين ولو ببعض المدة في البين، يستكشف أنه لم يكن هنالك من رأس حينئذ مالكا لتلك المنافع بشكل مجموعي في البحث. وإن شئتم قلت لو استأجرها خلينا نفترض لمدة شهر في البحث، مشيت معه هيدي الدابة أو ذلك العبد، خلينا نفترض 20 يوم، ثلثاء الشهر مثل الله، والثلث الأخير 10 أيام الأخيرة شو أبقت وشردت في البحث. هنا الذي ملكه منفعة حينئذ تلك الدابة أو ذلك العبد اللي هو لمدة 2 شهر، وهذه الملكية ملكية حينئذ آنية في البحث وتدريجية، وليست هذه الملكية ملكية دفعية، يعني ملك حينئذ منفعة الدابة في اليوم الأول والثاني إلى اليوم 20 مرهون بوجود تلك الدابة في اليوم الأول إلى اليوم 20 تحت سلطان المستأجر في البين حتى يستوفي المنفعة من تلك الدابة في البين. من 20 لآخر الشهر في البين أيضا مشروط حينئذ ومرهون في البين. كيف؟ يعني كما لو أنه المستأجر هلأ بده شو يستلم الدابة، واضح؟ بالنسبة لليوم الأول إلى اليوم 20 استلم الدابة واستوفى حينئذ المنفعة. من 21 لآخر حينئذ الشهر في البين لم يستلم الدابة، أو فقل أبقت الدابة قبل شو التسليم. بهالعبارة يتعامل مع إباق الدابة مع إباق العرض أو شروط الدابة ولو في بعض حينئذ مدة الإجارة في البيت، تعامله مع شروط الدابة وإباق العرض قبل شو التسليم، ولكن بلحاظ شو بعض المدة. يعني ما عندناش 20 يوم وعشرة أيام، هود 20 يوم تم تسليم الدابة وما صار في عندنا شروط والإجارة ما فيها شيء، لكن من 21 لآخر الشهر حيث كان هنالك شروط في الدابة في البين، فكأنه لم يتم التسليم، لم يتم تسليم حينئذ تلك الدابة، أو فقل كان الشروط قبل عملية التسليم بلحاظ المدة المتبقية، كان شروط الدابة وإباق العبد قبل التسليم بلحاظ المدة المتبقية. ليش؟ لأن المنفعة ملكية وهي من الأمور التدريجية، فإذا كانت من الأمور التدريجية فتسليم المنفعة في كل آن واضح، أو استيفاء المنفع في كل آن يكون بتسليم العين في ذلك الآن. ما مضى من 20 يوم صلى والدار له استغفر نفسه، ما أتى من 10 أيام المستقبلية في البيت ما سلموا في إذن الدار. فأشبه ما يكون في إذن بالشرود أو التلف بعد العقد وقبل التسليم، لكن بلحاظ المدة المتبقية فيه. هذه النقطة الأساسية التي يمكن أن تكون هي الوجه فيما ذهب إليه الماتم، أنه حكم بالبطلان في تمام هذه الصفحة. الإباقة والشروط قبل العقد، بعد العقد وقبل التسليم، بعد العقد وبعد التسليم مباشرة، بعد العقد وبعد التسليم ومضي مدة استوفى فيها حينئذ بعض حينئذ تلك المنفعة. ليش؟ لأنه بلحاظ المقدار المتبقي يصدق أنه حينئذ قد شرد الدابة أو أبق العقد قبل التسليم، بعد العقد وقبل التسليم بلحاظ المدة المتبقي، وحكمه في ذلك حينئذ البطلان في الأحكام. هذه النقطة التي على أساسها صار الماتن لدعوى البطلان في هذه الصورة. وما فرق بالتالي الماتن بين أن يكون شرود الدابة وإباق العرض بتقصير من المستأجر أو لا، أو سقط دابة ومع ذلك شردت، أو لو يوثق وقد شردت في البنك. في تمام هذه الصور حكم الماتن قدس سره ببطلان حينئذن الإشارة. هذا ملخص ما أفاده الماتن في بالنسبة للشق الأول من المسألة، هي شرود الدابة وإباق العقد. فبتمام هذه الصورة الشقوق قد حكم بالبطلان. هلا يمكن إذا جينا سألني إنه مثلا بخصوص هذه الصورة أو بتفصيل هذه الصورة شو بيقول، الله أعلم، بس إطلاق كلامه قدس سره حينئذ يساعد على هذا الذي أشرنا فيه. لكن ما أشار له في الصورة الأولى اللي هو الإباق والشروط قبل العقد، وهكذا بعد العقد وقبل التسليم، وهكذا بعد العقد وبعد التسليم مباشرة بعد ما تسلم وشردت من هنا أو أبق العبد من هنا، في هذه الصورة الثلاثة الكلام كما أفاد. وإنما الشأن في الصورة الرابعة، واضح؟ في الصورة الرابعة لا سيما إذا كان هنالك عدم استيثاق من طرف المستأجر في البيع، وهي صورة تسلم المستأجر الدابة في البيع ومضيفة استوفى بعض المنفعة، مضى 20 يوم استوفى منفعة 20 يوم من تلك الدابة، بقي عنده 10 أيام مثلا في البيع، شردت تلك الدابة ولم يوثقها مثلا، لا سيما إذا لم يوثقها. هنا الحكم ببطلان الإجارة، هذا الحكم لا يرجع حينئذ إلى محصر فيه البحث، واضح؟ بل الصحيح حينئذ هو الحكم بصحة حينئذ الإجارة بمقدار ما مضى في البين وتبعد الصفقة بالنسبة لما يعني إذا ما لاحظنا المجموع حينئذ أمرا واحدا في البين، وكان هنالك غرض عقلائي للمستأجر يتعلق حينئذ بأن تكون تلك الدابة بمجموع ذلك الآن والزمان تحت يده في البال. هيدا حاصل نقطة البناء شيرا، تفضل.
نقول أنه تمام في ضمان على المستأجر،
هيديك بصورة عادة. إيه هيديك مسألة، لا في مطلب هاي، إيه في مطلب هاي أنه أنه بعدم الاستيثاق الدابة يده حينئذ سوف تخرج عن أن تكون يد مستأمنة إلى يد عدوانية، فتكون مشمول لإطلاقات أدلة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، صح؟ بس عقد الإجارة بعده شو مستمر وصحيح في أمان. ليش؟ لأنه في يعني حتى تكون هذه اليد مستأمنة لابد أن يعمل في إذن المستأجر بالضوابط التي إما الضوابط العامة أو الضوابط التي أملاها المؤجر على المستأجر. لو مثلا استأجر دابة وشرط عليه أن لا يدخل فيها أرض مثلا مصبعة في البيت، واضح؟ فدخل فيها مثلا أرض مصبعة وعقرت السباع حينئذ تلك الدابة في البيت، قطعا هنا بيكون ضامن لها، بس الإجارة تبقى صحيحة فيش مشكلة. في جهة العقشة هي مثل ضمان حينئذ العين المستأجر، بس نحن عم نتكلم فيه وهي بمسألة أنه على وعلى أنه يضمن تلك العين لعدم استفاقها أنه هذه الإجارة حينئذ لا ينبغي الحكم ببطلانها، بل تكون هذه الإجارة صحيحة في البين بلا إشكال. ليه؟ النقطة في ذلك وهو أن المملك بعقد الإجارة هذه المنافع الاستقبالية بشكل هو انحلالي في البين، يعني منفعة اليوم الأول والثاني إلى تمام حينئذ الشهر في البين، إلى شروط، الشروط كلها متوفرة من معلومية العوضين، من القدرة على التسليم، مش بس القدرة على التسليم، من القدرة على التسلم، من كل هذه الشروط شو متوفر وعمل بموجب هذه حينئذ الشروط. من الشهر من اليوم 21 شردت حينئذ تلك الدابة أو أبقى ذلك العقد، لا سيما إذا كان هذا الشروط وذاك الإباق بتقصير من المستأجر حينئذ، لا سيما. واضح هنا؟ يعني بأقصى الاحتمالات منقول أنه بطلت الإجارة بلحاظ المقدار المتبقي في البحث وصحت في مقدار ما مضى. إن كان هنالك غرض عقلائي، إن كان هنالك غرض عقلائي في ملكيته حينئذ للمنفعة واستخفاء المنفعة بتمام الواقف يثبت له خيار شو تبعض الصف، وإن لم يكن هنالك خيار لم يكن تلك النقطة وقلنا بأن استيفاء المنفعة يكون صرخ أمر انحلالي في البين، فتكون الإجارة صحيحة ولازم بمقدار حينئذ ما مضى واستوفى تلك المنفعة وتبطل حينئذ بمقدار ما تبقى في البين. أما الحكم ببطلانها من رأس ويكشف عن أنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة حتى لا أنه لم يكن مالك لكل تلك المنفعة بتمامها حتى يصح الميكو البين، هذا لا يصح، بل كان مالكا لهذا المقدار الذي استوفاه المستأجر من العين وقد ملكه إياه واستوفاه وتكون الإجارة صحيحة بل لازمة لو لم يكن هنالك غرض عقلائي متعلق بأن يكون الاستيفاء للمجموع، يعني كيف مثلا بالنسبة لمصراعي الباب ما فيش عنده غرض عقلائي أن يكون مالكا لأحد المصراعين ولا يكون مالكا للمصراع مثلا الآخر في البيت. واضح؟ وهكذا من النكات التي على أساسها يثبت تباعد الصفقة سواء في باب البيع أو في باب الإجارة في البيع. إن كان هنالك الغرض يقتضي بذلك فيؤخذ به، وإلا فالحكم هو صحة ولزوم الإجارة بمقدار ما مضى وتصرم واستوفاه من منفعة وبطلان بالنسبة لما يستقبله حينئذ من تلك المنافع. فإن رجع المؤجر على المستأجر يرجع حينئذ ببعض الأجرة المسمات وهو التي هي التي تقابل العشرتية مش التي تقابل حينئذ بقية الشهر بتتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله.